الطاوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الخلفاء الأنوار. كنا في أن حرمة الغيبة كما مر بنا، حرمة الغيبة مجمع من نمط خامس من الجعل، يعني ليست هي حرمة مبتدأة من رأس ولا إرشادية ولا إمضائية ولا وإنما مجمع لمحرمات. وهذا كثير في الأبواب الفقهية، أن حكم من الأحكام قد يشير الشارع في الروايات والأدلة الخاصة أنه مثلا مصداق الخيانة، مصداق إيذاء المؤمن، ما يعبر شأنه مصداق، وأنه يقول هو إيذاء مثلا، هو تعييب، هو كذا. هل بين هذه الدلالات في الأدلة تناقض؟ لا، وإنما هذا بيان لكون هذا الحكم مجمع لأحكام وليس إرشاد إلى تلك الأحكام، بل هو توليفة جعل ينطوي فيه أحكام متعددة. شبيه ما مر بنا مثال قانون برلماني أو قانون وزاري مجمع لقوانين متعددة فوقه، فما يخل بأن هذا قانون سمة ولون أنه زاري مثلا أو بلدي، ما في معنى نوع من نظم القوانين، يعني نوع من متمم الجعل، جعل آخر يتمم الجعول الأخرى التشريعات السابقة، ودور ناظم للتشريعات، هذا التشريع النازل ناظم للتشريعات الفقهية مثلا. الشواهد على كنسة تأتينا بعد أكثر فأكثر. دعونا الآن ندخل في جهة ثانية في بحث حرمة الغيبة، وهي كونها كبيرة. كونها كبيرة الشواهد على كل من وسوس فيها ما أدري. قبل لا ندخل في هذا البحث على الجهة الثانية، أن كون حرمة الغيبة كبيرة من الكبائر، نكتة مهمة جدا فقهية نلتفت إليها في هذا البحث، وهي هذه النكتة، أن مثلا الحرمة الكذب هل هي كبيرة صغيرة كيف شلون؟ ضابطة موجودة في الأفعال الواجبة أو المحرمة، إذا كانت هذه الأفعال هي ذات هي تتفاوت وجودا طبيعة فعل معين سواء واجب أو محرم، هذا الفعل الواجب أو المحرم طبيعته في أفراده يتفاوت شدة وضعفا، مثل صلة الرحم مثلا، صلة الرحم هنا مجرب، هل هذا حينئذ الفعل هو بحكم واحد بدرجة واحدة؟ قطعا ما يكون بدرجة واحدة. لما؟ لأنه هذا الفعل سواء كان واجبا أو كان محرما، إذا كانت طبيعته متفاوتة الأفراد، يعني مثلا الكذب منه شديد ومنه خفيف منه متوسط، افترض الكذب سمفسد الكذب بلحاظ نتائجه بلحاظه هو أي مكان، الكذب في أمور الدم مثلا غير الكذب في الأموال. مثلا كذب في العار أشد من كذب في الأموال. الكذب في أمور حقيرة يسيرة غير الكذب في أمور خطيرة. كذب على الله ورسوله وين وين. أي الكذب على الله وين، وكذب في الدين وين، كذب مر بنا هذا البعض. الكذب في العلم أخطر من الكذب في الأمور العادية. والله الدول كذا، فلان صنعت كذا، سوت كذا، صعدت إلى من كذا، هو كله أفلام هوليود مثلا حسب ما يذكره مراكز مختصة. هذا خطر. كذب في العلم دجل، ما فوقه دجل. فإذا طبيعة الكذب هي طبيعة متفاوتة الدرجات. إذا كانت متفاوتة الدرجات معقولة يصير الكذب حكمه واحد؟ ما يمكن. حتى لو ذكر في الروايات أن الكذب أو غيره من العناوين من الكبائر، هو طبيعي المقصود عنده يعني مثلا الطبيعة المتوسطة من عنده من الكبائر فما فوق. أما طبيعة الكذب جدا، لذلك مثلا لدينا وردت روايات لو إنسان مثلا يريد أن يعبر من مكان من المدينة إلى طرف آخر من المدينة، وظالم غاشم متعدي يمنع الإنسان، مع أنه افترض ما عندك حاجة ضرورية، حتى حاجة ضرورية عندك، وإنما افترض النزع تروح من ذا الطرف من المدينة إلى ذاك المدينة، بس يضطرك إلى الكذب عشان تدفع منع المانع. أفتى الفقهاء أنه جاهز ما في شيء. خلو كان الكذب من الكبائر والمفروض هني ما في حاجة اضطرارية، الضرورة تقدر بقدرها، فكيف سوغوا الفقهاء؟ هو واضح النكتة أن الكذب صحيح من الكبائر، بس أي كذب من الكبائر؟ في كذب في الدين، كذب في الدماء، كذب في الأعراض، كذب في الأموال، كذب في الأمور الحقيرة، كذب في الأمور الخطيرة. واضح أن الكذب بحسب متعلقه يختلف حكمه ومفسدته. بل ورد في النصوص أنه إصلاح ذات البين بالكذب هم سائغ راجح، بل قد يكون واجب. تحقن الدماء أنت يشكو بها. صلح ذات البين خير من هنا الصدق من أحرم المحرمات والكذب من أوجب الواجبات. إذا واضح فينا الكذب بالحظ متعلقي بالحظ موردي أصلا يتفاوت طبيعة. هذه نقطة مهمة في الأفعال ذات الطبيعة المتفاوتة شدة وضعفا. نعم كلامنا الآن بحسب الصناعة الفقهية الأولية، مو الصناعة الأصولية. الصناعة الفقهية، ما الفرق بين الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية؟ ما الفرق بين الصناعة الفقهية والصناعة الرجالية؟ ما الفرق بين الصناعة الرجالية والصناعة التفسيرية؟ الصناعة شيء، والعارضة والمواد لكل علم شيء آخر. هندسة كل بحث بحسب ذلك العلم يسمى عبر عنها صناعة. كلامه في الصناعة الفقهية، لماذا بحسب الصناعة الفقهية؟ بغض النظر عن الأدلة الخاصة، إذا أتاك دليل قال لك هذا العنوان من الكبائر، ولكن أنت تلمس من هذا العنوان أنه متفاوت شدة وضعفا، هل تعمل بهذا الدليل الذي يدل على أنه من الكبائر تعمل به بالإطلاق بالعموم بلغ ما بلغ؟ لا. إذا هو طبيعة الشيء متفاوت ليس هكذا. مثلا لاحظ الأعلام المتأخرين هذا العصر لم يلتزموا بأن طاعة الوالدين واجبة راجحة، لكن حقوقهما محرمة. لاحظوا أن صلة الرحم بر الوالدين درجات متفاوتة. المقدار من البر إذا أدنى درجة الذي يلازم العقوق، طبعا العقوق هم درجات، العقوق ليس شنو العقوق، عقوق الوالدين أو الأرحام درجة واحدة ودرجات درجات. الشارع حرم العقوق حتى الخفيف إذا كان عقوق، ولا تقل لهما أف، لا تتأفف، تأفف التأفف تبرم تنفر، الرحم لا تظهر له التنفر. فما إذا كان بعد أب أم الأب والأم قد يخرجان عن يعني سكونهما أو سكينتهما، أفهم سب الوالد والوالدة سب الابن أو البنت، ما يجوز أن يتبرم الابن أو البنت أو الولد يعني عم البنت والولد من أبيهما، لما لا يجوز حتى له آذى الأبوين الولد، لا يجوز الولد أن يؤذيهما. العقوق درجات، حتى بدرجة التأفف لا يجوز تبرم تنفر. شوف العقوق درجات، البر للوالدين درجات، أدنى درجات البر التي توازي أدنى درجات العقوق تكون بالزومية، هكذا بنى الفقهاء في بر الوالدين وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين بكل درجاتها حرام عندهم، بر الوالدين المتأخرين لا، أدنى درجات يعني بحيث الذي يلازم من عدمه عقوق الوالدين هذا يكون لازم لزوميا. أما تعال برهما بكل أشد درجات البر هذا مستحب. ولاحظ فرقوا الفقهاء بين بر الوالدين وعقوق الوالدين وبين طاعة الوالدين. شو الفرق بين بر الوالدين وطاعة الوالدين؟ في فرق، قد يتلازمان، قد يتصادقان، قد يتلازمان، لكن مو بالضروري دائما في تلازم، مو بالضروري. افترض مثل ان الاب والام يريدا من الولد ان يتزوج امرأة بعينها، هو ما يرغب فيها ويدري ما يريد كذا، فيظهر لهما انه اكو موانع اكو عوائق ولو بالتورية، هني هو لم يطعهما لكن برهما. فرق بين ان يقال الطاعة راجحة الابوين بس الأهم برهما مو ضروري طاعتهما، برهما غير طاعتهما وغير عقوقهما. ثلاث عناوين في البيت، دائما في العناوين المتقاربة يحصل اشتباه عند المتشرع، وعلى عدم التمييز بين العناوين في الأبحاث الفقهية خطير حتى في علم الأخلاق. الحذر راجح جدا، سوء الظن حرام بالمؤمنين. شو فرق بين الحذر وسوء الظن؟ نخلط احنا دائما، مثلا سوء الظن بالله من الكبائر، لكن عدم الحذر من مكر الله هم من الكبائر. يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه، اللهم اجعلني لا آمن، يعني لا ليس لدي أمان من مكرك أبدا. سوء الظن بالله من الكبائر، الأمن من مكر الله أيضا من الكبائر. شو تناقض؟ هذا متناقض، فعلان متشابهان ملتبسان، قد يلتبس عند الإنسان بينهم. متى يجب أن يحذر الإنسان من مكر الله؟ هو الله مكار، استغفر الله، يعني لا تماكر الله فيمكرك. يخادعون الله وهو خادعهم. فإذا هذا في مسار وهذا في مسار. تمييز العناوين عن بعضها البعض ضروري جدا، سواء في علم الكلام العقائد أو في علم الأخلاق أو في علم الفقه. البر الوالدين شيء، الصلة شيء، العقوق شيء، ثلاث مسارات. وكل من الصلة والبر والعقوق درجات وليست درجة واحدة، فمو المعقول يكون حكمهم واحد. عوان ذي ثلاث عناوين، ثم كل عنوان من العناوين الثلاثة هي ذات درجات وطبقات. هكذا الكلام إذا أتانا دليل على أن الكذب من الكبائر، مفتاح الشر والشرور الكذب، كذا كذا كذا. كذب أشد من الزنا، أشد من شرب الخمر، أشد من القتل، لأن الكذب هو يفتح كل الشرور. بس أي كذب؟ كبير الكبائر الكذب. الكذب في الاعتقاد تكاد السماوات والأرض أن يتفطر منه. كبرت كلمة تخرج من أفواه. إيه كذب بالحظ متعلقة درجات. التشكيك كذب، الكفر كذب، الشرك كذب، بس أي درجة. الآن لدينا مثلا هذه نقطة مهمة، يعني الصناعة فقهية جدا مهمة. عندنا الشرك من الكبائر، خب بلا شك بعد حد يتردد أن الشرك من الكبائر، ما حد يتردد. مع ذلك بين الوحي على لسان الثقلين القرآن وعتة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن الشرك منه ما هو خفي وأخفى. إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ومن يسمع عن دبيب النمل؟ من دبيب النمل الأسود في الليلة الظلماء على على الصخرة المدري كذا كذا. هذا خفاء في خفاء في خفاء في خفاء. هذا أيضا من الكبائر أم ماذا؟ ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سيجوز يدخلون الجنة وهم مشركون. لا، في طبقات من الإيمان هم مؤمنون بها، بتلك الطبقات من الإيمان يدخلون الجنة. أما الطبقات اللي ما أحرزوا فيها الإيمان، الشرك الخفي موجود، ما يدخلون تلك الجنان. ولا ما يدخل أحد جنة إلا بالإيمان، بس أي جنة؟ بلحظ طبقات الإيمان والشرك. فبالتالي هذا الشرك الذي هو خفي وأخفى، هذا أيضا من كبائر. شنو هذا؟ ها شوف، لاحظ الشرك درجات. الإيمان واجب من الفرائض الأولية كذا. أي إيمان؟ الإيمان هو درجات. إذن في استنطاق العناوين اللي وردت فيها الأدلة بأحكام معينة، هذه العناوين إذا كانت هي طبيعتها متفاوتة الأفراد شدة وضعفا، من الواضح أن الحكم الوارد، الدليل الوارد في حكمها، يحمل على المتوسط المعدل الوسطي فما فوق أو فما دون، بحسب طبعا الحكم وجوبي أو تحريمي. حكم المعدل الوسطي فما هو وما هو أولى من، أما ما هو أدنى من لا في كلام. هذا النمط من الاستظهار مر بنا في بحث المقاصد المحرمة. الشيخ الأنصاري يستدل على أو يؤيد أو يعضد حرمة حكم معين بالكراهة الشديدة في فعل يلازمه أو هو أقل منه. وأمو بس الشيخ الأنصاري، جملة من الفقهاء رويتهم هكذا في الاستدلال، أن من كراهة فعل معين بشدة يعني يستكشفون يستدلون على حرمة فعل آخر أولوية له في البغض. الكراهة هم بغض، نوع من النفرة من الشارع. فإذا الشارع عنده نفرة شديدة ولو كراهة شديدة لفعل معين، ذاك الفعل الآخر الذي هو أشد وأشد بكثير من هذا تلقائيا من نفس النمط نفس الجو نفس كذا يستفاد من عنده الحرمة. كتأييد في بعض الموارد، كمعاضد أو حتى كاستدلال. المهم أن هذا كله انطلاقا من أن الفعل ذو درجات. إذا كان ذو درجات متفاوتة تلقائيا يصير الحكم ليس على وتيرة واحدة. كذلك الحال في حرمة الغيبة في الحقيقة، لما الشارع هو يبين أن حين لما ندخل في هذه الجهة الثانية، هل الغيبة من الكبائر أم لا؟ أصلا عموما الكبائر التي ورد الدليل على أنها من الكبائر كل أفرادها من الكبائر، طبعا النمط المتوسط المعتاد من عندها كذا عندما يدل الدليل، والنمط الأشد أشد كبيرة، ولكن هناك أفراد من نمط خفيف منها تلك تكون محرمة لكن لا أنها من الكبائر. لمن؟ بضابطة تفاوت الشدة والضعف. فعندما يقال فعل من الأفعال من الكبائر، المقصود المعدل الوسطي من المعتاد، أما الخفيف وكذا فلان بحث آخر. طبعا من أدلة على أن الغيبة من الكبائر هو كونها مصداق للآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، سيأتي تقريب الآية أو صعب ما الآن نذكر تقريبها، باعتبار مصداق للإشاعة الفاحشة. كيف هو سنخوض في الآية شيئا ما إن شاء الله. مضافا إلى مصحح علقمة الذي رواه الصدوق في الأماني وسيأتي في قراءة في الوسائل، السند صحيح للعلقمة، صحيح يعني على الأصح مو عند المشهور العواصم. علقمة هذا نفسه أحد طرق زيارة عاشوراء، هو هذا نفسه علقمة، اسم شبه بعاشوراء، بالتالي نهر العلقمة هو اسم علقمة. المهم مصحح علقمة عن الصادق عليه السلام، حدثني أبي عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما. طبعا هذه الرواية دالة على جهة أخرى في الغيبة ستأتينا، هل الغيبة بما في الشخص هي فقط غيبة، أما إذا لم يكن بما فيه افتراء كان ليست غيبة؟ لما لغة الصحيح تعم الغيبة البهتان وغير البهتان وكشف العورة، يعني كشف النقائص عن المؤمن، كليهما غيبة. في غيبته نال منه، وقع فيه بما فيه أو بما ليس فيه، كله كل منه، ولكن تلك تكون أشد بعد بهتان، مجمع لحرمتين حرمة الغيبة وحرمة البهتان. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب خالدا في النار. يعني يعبر عن المغتاب بخالدا في النار يعني كبيرة، بل تأبيد، يعني هو الكبيرة ما تحتاج الخلود في النار، الوعد والوعيد بالنار ولو لم يكن خلودا هو كبيرة، فكيف بعد مع الخلود؟ طبعا كون أن الآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وردت فيها صحيحة ابن أبي عمر عن هشام هذه صحيحة ابن أبي عمير في ذيل الآية. سبحان الله، رواية واحدة رويت بعدة طرق، يعني رواية إلى ابن أبي عمير في طريق عن من أخبره عن الصادق أو عن رجل عن الصادق مراسيل ابن أبي عمير، في طريق آخر إلى ابن أبي عمير استفترض طرق الصدوق عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم أو ابن سالم صرح بالاسم. طريق ثالث إلى ابن أبي عمير نفسه صرح عن محمد بن حمران، لا صح وثاقته محمد بن حمران، حمران بن عيون ابن محمد ثقة الأصح من ذلك. المقصود هذه طرق ابن أبي عمير له مراسيل في طرق أخرى لابن أبي عمير نفسه، نفس الرواية صرح بالاسم الذي لم يذكر. هذه ظاهرة عجيبة في مراسيل ابن أبي عمير أن في طرق تصرح بالاسم. في هذه الصحيحة اللي مروية بعد الطرق عن ابن أبي عمير عن هشام تالتا عن محمد بن حمران عن رجل تالتا ثالثة فيها تبيان أن الآية مصداقها الغيبة، حرمة الغيبة. لا بس نتعرض للآية الآن، والآية طبعا توعد فيها بالنار، وقد ذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام وأخذ منهم المذاهب الأربعة أن كل حرمة توعد فيها بالنار مو بالخلود في النار، أصل النار هي كبيرة من الكبائر، الكبيرة توجب الدخول في النار بغض النظر أن توجب الخلود أو لم توجب، فهي كبيرة بخلاف الصغائر إن لم تتبدل إلى كبائر لا توجب الدخول في النار. هذه ضابطة كلامية فقهية مرت بنا ربما في السنين الماضية، أن قبول العمل ضابطته مداره أن يدخلك الجنة، هاي معنى قبول العمل، وليس معنى قبول العمل أن يجازيك الله في البرزخ أو في الدنيا أو في القيامة، هذا ليس دليل قبول العمل أو ليس معنى قبول العمل بالصلاح الوحيد. قبول العمل فمن زحزح عن النار فقط، لا هذا أيضا مو قبول العمل، من زحزح عن النار وأدخل الجنة هذا دليل على قبول العمل. هذا طبعا بيان لطيف وحياني معنى قبول العمل. فلا ينافي قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ليس في الآية ومن يعمل مثقال ذرة يقبل الله عمله يجازي، المجازاة عم القبول ولو كان كافرا، المجازاة أعم من القبول، القبول مجازاة خاصة إدخال الجنة، هذا في القبول. في الكبائر الكبيرة التي لا يعني لا يتاب منها ولا يستغفر للإنسان فيها أو لا يشفع شافع في دفعها هي توجب الدخول في النار، في أصل الدخول في أصل النار، أما الخلود أمر آخر. ضابطة كبيرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن يكفر عنكم سيئاتكم. بعد شو؟ في آية أخرى عن كبائر بعد آية أخرى عن كبائر بعدها إلا الله مغفرة. فالمغفرة مشروطة باجتناب الكبائر. إذا لم تكن اجتناب الكبائر ولم تكن شفاعة ولم تكن كذا ما في غفران، في عقاب، يعني في نار. سنهاية الضابطة التي بين أئمة أهل البيت بينوها من نفس أصول القرآن، ما التفت إليها إلا أئمة أهل البيت. وهذا أحد أعلام قواعد علمهم اللدني البراني، إن معنى الكبيرة ما هي مستلم من هذه الأصول القرآنية التي أشار إليها أئمة أهل البيت. إجمالا فالقبول في الطاعات شاهده دلالة الدخول إدخال الجنة غير أعم الجزاء، والكبيرة هي التي تدخل النار وإن لم توجب الخلود بس تدخل النار. هذه ضابطتين يجب التفاهم في الآية الكريمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، عذاب يعني دخول النار، عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سنبدأ الدخول في الآية سأقوله في الجلسة اللاحقة. ما هو معنى فاد الآية؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. بين أئمة أهل البيت على مسألة أن مصداقها الغيبة، كيف كذا أقوله. لكن قبل الجلسة القادمة في إثارة مفاد هذه الآية الكريمة لا بس ننتبه إلى الوعيد بالعذاب، سلهم عذاب في الدنيا والآخرة. الوعيد بالعذاب في الدنيا هل هذا ليس مؤشر كبيرة؟ ما توعد عليه بالعذاب في القرآن، عذاب الدنيا، عذاب البرزخ، عذاب النار، قيامة، عذاب جملة من المحرمات في رواية أهل البيت عليهم السلام في باب العلل الصدوق ذكر أن مثلا تداعيات حرمتها عذاب القبر، عذاب الصراط، عذاب البرزخ كذا. بالتالي العذاب الذي دون النار الكبرى هذا لا يحقق الكبيرة، أو يحقق الكبيرة تساؤل لابد نقح لا بأس، لأنه بالتالي الفقهاء يستدلون أصل الوعيد بالعذاب أعم من النار الكبرى الأبدية أو غير أو دونه، هذه دي على الحرمة، أصل الحرمة. الكلام في ما وراء ذلك، ما يزيد على ذلك، هل يمكن تكون ضابطة كبيرة ذلك أيضا أم لا؟ ما توعد في العذاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.